أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، سائلا ربي تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير وهو قريب مجيب، أن يجعلنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن يتقبل منا عملنا. لازلنا مع سلسلة نحن التاريخ، هذه الحلقة 82 من هذه السلسلة، وكنا قد بدأنا منذ حلقتين كاملتين الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما كان موضوع حديثنا إلا عن أهداف دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهداف دراسة السيرة النبوية بشكل عام. وقلنا في هذا إنه الأمة الإسلامية لم يهتم أحد اهتمامها برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم الأخرى. وصل الأمر إن واحد زي سيدنا أنس بن مالك يعد الشعرات البيضاء في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا تحدثنا عن إنه لابد أن تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحبه، والحب عندنا في الإسلام حب بدليل وأيضا البغض بدليل، لكن حب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ليس حبا عاديا، هو حب عقدي، ثم بعد ذلك هو حب لابد أن يكتمل حتى تقدمه على والدك وولدك أو ولدك ووالدك وعلى بقية الناس أجمعين وعلى مالك وعلى كل شيء، وسقنا الأدلة على هذا. إذا نحن ندرس السيرة النبوية أولا لنتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرء لن يحب من يجهله ولكن يحب من يعرفه، وهذا الحب يتعمق ويتجذر في القلوب كلما كانت المعرفة أكثر وأكثر بحياة الشخص الذي تحبه، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الغرض الثاني كان هو اكتمال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام موطن القدوة وموضع القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهكذا ندرس السيرة، وكذلك ندرس السيرة لفهم القرآن الكريم، لأنك أنت لن تفهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا في ظل مرويات ومعطيات السيرة النبوية التي من خلالها سترى الحدث، القصص زي قصة الظهار مثلا، قصة أخرى زي غزوة بدر، قصة أخرى زي ما حدث وما جرى في الخندق، وهكذا. فتبدأ تفهم القرآن الكريم فهما صحيحا في ضوء السيرة النبوية، وكذلك أيضا نفهم أن الإسلام إنما جاء يا سادة الكرام لرفع شأن الإنسان، الإسلام جاء لتكريم الإنسان، وتكريم الإنسان بماذا؟ بأن يؤخذ من دائرة الكفر إلى حظيرة التوحيد، إن هو يكون سيدا في هذا الكون. الله عز وجل يريد أن يقول للإنسان في الإسلام أنت سيد في هذا الكون، ولكنك لست سيد الأكوان، أنت ربنا فضلك، أنت من الكائنات التي فضلها الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلا، لكن لست أنت صاحب السيادة المطلقة في هذا الكون. فمتى تكون سيدا؟ تكون سيدا بتوحيدك، بعبادتك لله عز وجل. ما هي مظاهر التكريم؟ قلنا مظاهر التكريم كيف كانت، كيف أن الله عز وجل كرم الإنسان قبل أن يولد وبعد أن يولد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه كان يعاملهم من الجانب الإيه؟ من الجانب الإنساني. فتأتيه المرأة التي زنت فلا يقيم عليها الحد حتى تضع، فتأتيه فلا يقيم عليها الحد حتى تفطم صغيرها، ثم يقيم عليها الحد ويصلي عليها ويقول لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وفي رواية لو تابها صاحب مكسن، تمام، لإيه؟ لغفر الله تبارك وتعالى أو لقبل الله أو لقبل الله تبارك وتعالى منه. كذلك أيضا أن نفهم شمول الزمان والمكان، وكان أيضا أن نعلم قيمة الوقت وقيمة العلم. كل هذا كان يظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نحن بصدد دراسته. إذن هذه أهداف دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الليلة سنتحدث عن أمرين هامين وأكررها للجميع. هذه الحلقات المبدئية حلقات تأسيسية، حلقات تأصيلية، بمعنى أننا نؤصل للمعاني، وأننا أيضا نعرف كل مصطلح من المصطلحات التي ستقابلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا، لا يا مولانا لو سمحت، طه الدليمي يشوه التاريخ. نعم نعم، طه الدليمي يشوه التاريخ، نعم هذه حقيقة، معلش أنا شفتها غلط، أنت صح يا أستاذ دفاع. أكمل بس بعد إذن حضراتكم. فما نقوله الآن إنه نريد أن نعرف السيرة النبوية، ونريد أن نعرف مصادر السيرة النبوية. هذه الحلقات التأسيسية مهمة للغاية. مهمة ليه؟ مهمة لأن حضرتك بعد كده هتحتاج إلى هذه المصطلحات، هتفهم في ضوئها أشياء كثيرة. هذه الأشياء تمام خلال الحدث تستضيء بهذه القاعدة فتفهمها، زي ما يكون عندك قاعدة رياضية، زي مثلا قاعدة المثلث بتاع فيثاغورس، اللي مش عارف إذا كان ده الزاويتين حيساوي كذا يبقى دي 90، يعني الزاويتين لما يكونوا حدتين يبقى القايمة الأخرانية هتكون إيه؟ هتكون 90 درجة، وهكذا. فهذه قاعدة أنت تستصحبها. كذلك القواعد في النحو، إن المبتدأ دائما مرفوع والخبر مرفوع، وهناك شذوذ للقاعدة في بعض الأوقات، أن المبتدأ قد يقدم إذا كانت له الصدارة، زي مثلا أسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام، أين فلان؟ فأين هذا؟ خبر مقدم لأن له الصدارة، وهكذا. كل هذه الأشياء قواعد أنت تستصحبها خلال دراستك لعلم من العلوم. فنحن الليلة إن شاء الله رب العالمين نؤسس لهذه القواعد. ما هو تعريف السيرة النبوية؟ يعني اعتبروا أن ديت مش بث مباشر، اعتبروا أن هذه دورة في السيرة النبوية، وكل من يسمعها هو مجاز بها إن شاء الله رب العالمين، أجيزه لفظيا بهذا الأمر إن شاء الله. تمام؟ طيب الآن نحن نقول ما هي سيرة، أو ما معنى كلمة السيرة النبوية. كلمة السيرة والنبوية ده مصطلح، مصطلح مكون من لفظين. فكلمة السيرة في اللغة هي الهيئة والطريقة. قال الله تبارك وتعالى سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيدها إلى هيئتها الأولى. فكلمة سيرة في اللغة يعني هيئة أو طريقة، فكأنك تتحدث عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته في هذه الحياة، اللي الجماعة المحدثين سيسمونها الإيه؟ السنة بعد ذلك. ثم لما نقول النبوية يعني منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو صاحب هذه يعني السيرة، إنما موجود في أصحابه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، موجود هناك أعداؤه، موجود هناك مخالفون له، وهكذا. ولكن تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه الشخص الذي تركزت عليه الأضواء في هذه، فهي أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب ده من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية كلمة السيرة النبوية عند الجماعة اللي هم رواة السير وعند المؤرخين، قالوا السيرة النبوية هي مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده الشريف وإلى وفاته، وما يتعلق بها من أحداث مع ترتيبها ترتيبا زمنيا. تاني كده ماشي، أنا هكتبها هنا عند في البتاع في مكان الكتابة. هي مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، منذ مولده الشريف وحتى وفاته، وما يتعلق بها من أحداث أو من شخصيات عموما يعني. لكن هذا هو الإيه؟ هو التعريف. أنا معلش في بعض الحروف كده إيه مش واضحة، لأن أنا ما كتبش على البتاع ده كتير. تمام، طيب إذن هي مجمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مولده الشريف وإلى وفاته، وما تعلق بها من أحداث مع ترتيبها ترتيبا زمنيا. مهم جدا الله يبارك فيكم التعريف ده. ماشي كده احنا عندنا ثلاث حاجات دخل التعريف، انها مجمل حياه النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده وحتى وفاته، ده رقم واحد. رقم اثنين وما يتعلق بها من احداث. رقم ثلاثة والأخيرة هو أنه ترتيب هذه الأحداث ترتيبا زمنيا. ده التعريف. ماشي هذا هو الإيه؟ هذا هو التعريف. نروح بسرعة بقى عشان نفسر هذا التعريف ونشرح هذا التعريف. أولا حينما نقول مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ المولد وإلى الوفاء، هذه مدة عمل اللي هو الراجل صاحب السيرة النبوية أو مدة عمل المؤرخ داخل السيرة النبوية، إن هو بيشوف ماذا حدث منذ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة ثم حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش معناه إنك أنت مش هتنظر إلى ما قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لابد أن حضرتك تنظر إلى هذه الفترة حتى تعلم في أي أمة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم نسبه عليه الصلاة والسلام، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام من الأهمية بمكان حتى لا يطعن فيه أحد، حتى تعلم أنه خيار من خيار، وأنه لم يأتي بسفاح، وإنما أتى من نكاح، وطهره الله عز وجل وطهر آباءه من أن يقع أحدهم في سفاح أو في زنا والعياذ بالله. تمام؟ هذا إيه؟ هذا شيء. طيب الجزء الثاني من التعريف وهو ما يتعلق بها من أحداث. يعني إيه ما يتعلق بالسيرة النبوية من أحداث؟ يعني أنت لا تتحدث عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، ولكن مثلا في الفترة المكية ستجد أسماء الذين أسلموا مبكرا زي سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه، زي سيدنا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية. هتتكلم بعد كده عن الكفار، أبو جهل، أبو لهب. أبو لهب اللي احتل مكانة كبرى ما بين الكفار حتى أن الله عز وجل ذكره في القرآن بكنيته تبت يد أبي لهب وتب. أبو جهل الذي ذكر بالإشارة، ربنا سبحانه وتعالى قال فليدعو ناديه سندعو الزبانية. تمام؟ هذا شيء. كذلك ستتحدث عن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حينما تتحدث عن الهجرة تتحدث عن أبي بكر، عن أسماء، عن عبد الله بن أبي بكر، تتحدث أيضا عن سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حينما تتحدث عن الحبشة أنت تتحدث عن ملك ظالم أو عن ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وكذلك تفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفهم طبيعة المكان وطبيعة الزمان وطبيعة هذا الإيه؟ هذا الملك. إذن نحن نتحدث عن السيرة ونتحدث عن إيه بقى؟ عن المحيط الزمني، ونتحدث أيضا عن الأشخاص، ونتحدث أيضا عن الطرق وعن الجغرافيا وكل هذه الأشياء. واحد يجي يقول لي طب إيه موضوع الجغرافيا ده؟ موضوع الجغرافيا إنك تعرف مثلا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشى من مكة إلى الطائف وعاد من مكة إلى الطائف سيرا على الأقدام، دي هتاخد كم كيلو؟ كم كيلو بالمشي؟ والطرق نفسها كانت يعني كيف كانت؟ إنما كانت هذه الطرق غير معبدة، هذه الطرق كلها كانت عبارة عن جبال سواء في مكة أو سواء في الطائف، لدرجة إن حضرتك تمشي بنعل بسيط اللي هو بيسمون نعل الساذج، ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المسافة. كذلك لما تعرف المسافة ما بين مكة وما بين المدينة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى هذه المسافة، غار ثور نفسه وإن هو غار يعني في مكان خطر حبتين يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. لماذا؟ لأنه لا توقع أحد أن يسير من هذا الاتجاه، ولا توقع أحد أن السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها تسير وهي حامل متم إلى هذا المكان، فتخشى أن تسقط فيسقط جنينها بعد ذلك. لكن أنت مهم أنك تدرس هذه الإيه؟ هذه الأحوال. الأمر الثالث في تعريف السيرة النبوية هو ترتيب هذه الأحداث ترتيبا زمنيا، لأن الزمن هو اللي بيعطي الحدث قيمة تاريخية. يعني إيه الزمن هو اللي بيعطي الحدث قيمة تاريخية؟ الحدث لا يقع في فراغ، ولكن يقع الحدث دائما في مكان وزمان، فالمطلوب أنك ترتبه، لأن السيرة النبوية عاملة زي الترتيب التراكمي، كل مرحلة بتسلم الأخرى. مرحلة الدعوة السرية بتدي للدعوة الجهرية، الدعوة الجهرية بعد كده الإيذاء، بعد الإيذاء يجي بعد كده المفاوضات الأخرى، بعد المفاوضات الأخرى هيجي بيعة العقبة، بيعة العقبة هيترتب عليها الهجرة، الهجرة هيترتب عليها الجهاد والفرائض، بعد كده مراحل الجهاد في سبيل الله وهكذا. فلو نحن تحدثنا عن السيرة النبوية بغير ترتيب ستفقد السيرة النبوية كل ما فيها من إيه؟ من عبر ومن عظات، لأن كل حدث مرتبط بظروف معينة، ومرتبط كل حدث من الأحداث بإيه؟ مرتبط بنتيجة ترتبت عليه وبأسباب أدت إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خرج في بدر؟ لماذا خرج في أحد؟ ما الذي ترتب على خروجه في بدر؟ وما الذي ترتب على خروجه في أحد؟ طيب ليه الفترة السرية الطويلة دي كلها اللي هي 3 سنوات؟ 3 سنوات لأن هذا الجيل هو الذي سيربي الأمة بعد ذلك، والذي سيقود الأمة بعد ذلك، تمام؟ فإذا التاريخ والترتيب الزمني هو الذي يعطي السيرة كل هذا الزخم من الفوائد. يبقى نرجع تاني عشان الناس اللي لسه دخلت دلوقتي ونعرف السيرة النبوية. قلنا كلمة السيرة في اللغة هي الطريقة، هي الهيئة، كقول الله تبارك وتعالى سنعيدها سيرتها الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين النبوية يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعريفه عند الاصطلاح أو عند أهل الاصطلاح هي مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده الشريف وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بها من أحداث، وأخيرا ترتيبها ترتيبا زمنيا. هذا هو تعريف السيرة النبوية. طبعا عنده سؤال، هنشوف السؤال في الأخير إن شاء الله رب العالمين. طيب دلوقتي هندخل على مصادر السيرة النبوية. يعني إيه مصادر السيرة النبوية؟ مصادر السيرة النبوية يعني من أين نأتي بالسيرة النبوية، تمام؟ والله أستاذ جمعة حضرتك كل شوية تكتب تكتب تكتب. حاضر حاضر والله، أنا الجمعة اللي فاتت ما خطبش، ما نزلتش أساسا لخطبة الجمعة، يعني ربنا كريم يعني، لكن أنا حاضر. حضرتك قلت لي حاضر، والله من عناية حاضر. أنا ما بحبش بس أنا لما بلاقي كلام بضطر إن أنا أنظر. ماشي، نسجلها ونزعها سيدي، تمام؟ تدفع كام بس أهم حاجة؟ اللي ما عملش لايك يا اخوانا يعمل لايك بعد اذن حضراتكم، واللي ما عملش شير للبث يعمل شير للبث بعد اذن حضراتكم. اللي ما عملش لايك تمام، ويقول ان دي دوره للسيره النبويه والكل مجاز بها ان شاء الله رب العالمين. نروح بسرعه كده لنقول ما هي مصادر السيره النبويه. مصادر السيره النبويه يعني من اين ناتي باخبار النبي عليه الصلاه والسلام، من اين ناتي بكل هذه الروايات. طبعا لما نيجي نتكلم في المساله دي هنقول ايه؟ هنقول المصادر ديت أولا إيه هي؟ الكتب دي هنجيب منين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين لنا هذا؟ الجزء الثاني كيف نتعامل معها؟ الجزء الثالث هي كلها على درجة واحدة من الصحة؟ ولا في بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها لا يصلح أن نقرأه، وبعضها كتب بأقلام أصحاب الأهواء، وبعض الكتب الأخرى لا يستحق أن ننظر فيه؟ كيفية تقسيم هذه الكتب؟ طبعا لما نيجي نتكلم عن المسألة دي مسألة مهمة للغاية، تمام؟ احنا عايزين نفهم حاجة. الله يبارك في حضراتكم جميعا، الله يبارك فيكم. الناس اللي تتكلم في السيرة النبوية، السيرة النبوية ليست حروبا ومغازية فقط، السيرة النبوية مش إيذاء فقط، السيرة النبوية حياة كاملة، مذكرة تفصيلية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انك انت بتشوفه كأب، كصحابي، بتشوفه بعد كده كقائد، بتشوفه بعد كده صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابه، بتشوفه بعد كده وهو بيبني المسجد مع أصحابه بطريقة ما، وكأن الله عز وجل ألهمه الهندسة مثلا. يعني تراه صلى الله عليه وسلم وهو يشاور أصحابه. فعشان كده ما ينفعش أنك تتكلم عن السيرة النبوية إن هي مجرد حروب ومغازي. كف عن هذا، كف عن أنك أنت تتكلم عن البطولات فقط. لا، الإسلام يبني الحياة، بناء الحياة مش هيكون من غير تجارة. يعني أنت مثلا لما تيجي تتكلم في الهجرة، هناك نقطة مهمة للغاية أنت لا تتحدث فيها ولا تتكلم فيها، إن سيدنا الزبير كان قد أتى من تجارة. طيب الرجل ده جه من تجارة، تمام؟ يعني حتى وسط هذه الأشياء، وسط هذه الأحداث، الصحابة أحدهم لم يترك عمله ولم يترك تجارته، لأن الدعوة محتاجة دعم، محتاجة دعم مادي، محتاجة فلوس. مش هتستنى السماء تمطر عليك ذهبا وفضة، مش هتستنى في كل مرة أنك تقاتل وتجاهد، لابد أن يكون لك مصدر رزق مثلا. ده على سبيل المثال، أنك أنت بعد كده لما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يختار بعض الشخصيات لبعض الأمور. لماذا؟ يعني يختار عمرو بن العاص بعد إسلامه بعدة أيام ويأمره أن يذهب إلى أرض قضاعة اللي هي بتسمى ذات السلاسل. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص أمه كانت من هذا المكان، فهو فاهم جغرافية المكان كويس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يغزو هؤلاء منذ فترة طويلة، ولكنه كان يتأخر في غزو القوم. لماذا؟ لأن أرضهم كانت واسعة، وكانت هذه السعة من أرضهم تؤهلهم دائما لهزيمة كل من يريد أن يأتي إليهم، لأن كانوا بيعملوا كمائن. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أتى عمرو بن العاص اللي أسلم بعد كده، ولما جاءت الفرصة أنفذ بعثه عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. لما تعرف مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زواجه هو رجل قد تجاوز 50، تمام، أو وصل تجاوز 50، لأن 40 و13 حيكون 53، فتزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت عادة القوم. فأنت المفترض تقرأ بقى المصادر بتاعت السيرة النبوية عشان تفهم هذا الكلام، لأن المستشرق عمل عملية تزييف وعملية تغييب. أما التزييف فهو أن يأتي بأحداث لم تقع أو وقعت فيحاول أن يؤولها على غير ما وقعت، زي مثلا الزواج بالسيدة صفية رضي الله عنها وأرضاه. المستشرقين يقول لك لم يصبر وقتل زوجها وتزوج، بس 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 اهدى، كل هذا الكلام سنرد عليه إن شاء الله رب العالمين. لكن أنت مش فاهم طبيعة المكان وقتها إيه، طبيعة الحرب وقتها إيه، طبيعة التشريع الإسلامي إيه. فعشان كده حضرتك لما تيجي تقرأ السيرة النبوية الله يبارك فيك ما تجيبش الحدث لوحده، هات الحدث وما يتعلق به، ما يتعلق به من زمان ومكان ومن أشخاص ومن طبيعة العصر ذاته. لأن من أهم السقوط أو من أهم أسباب سقوط هيبة الإسلام في قلوبنا أننا لا نقدر للإسلام حقه، ولا نعرف طبيعة الناس، ولا نعرف طبيعة المكان، ولا طبيعة صفات هؤلاء القوم. فينبغي أن يفهم هذا من قريب أو من بعيد. كذلك قلنا أن السيرة النبوية لها مصادر. المصادر يا أخواني وأخواتي ليست على رتبة واحدة من الصحة، وليست في درجة واحدة من الإيه؟ من الصحة. يعني مش هتقول أن القرآن الكريم مثلا اللي هو منقول إلينا بالتواتر نقل الجمع عن الجمع حيكون زيه زي الأدب، زي الشعر مثلا، يعني لأن كتب الأدب مطلوبة كمان في السيرة النبوية، عشان تكون عارف. إحنا لسه هنشوف دلوقتي هنجيب السيرة النبوية منين، تمام؟ فإذا هناك مصادر للسيرة النبوية ليست رتبتها واحدة. تعال نشوف أول مصدر من مصادر السيرة النبوية. أول مصدر من مصادر السيرة النبوية هو القرآن الكريم. نعيد بقى تاني الكلمة المهمة اللي أنت لابد أن تكون عندك، القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، ده كتاب أحكام وتشريع. القصص قد تأتي فيه قصة، لماذا؟ ليكون منها حكم تشريعي، ليكون منها حكم إيه؟ تشريعي. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا يعجز بأنه سبحانه وتعالى يذكر غيبا من زمن مضى الكفار، زي مثلا قصة يوسف عليه السلام، وكيف أن الكفار من أهل الكتاب كانوا ساعتها لا يعلمون اجتماع إخوة يوسف، فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الاجتماع. ده جزء مثلا. جزء ثاني، أن ربنا سبحانه وتعالى يقول عز وجل مثلا في الأحداث المستقبلية في حياة المسلمين، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يبقى احنا كده وصلنا إلى مرحلة أن القرآن يخبر بالإيه؟ بالأمور المستقبلية، تمام. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ده كان لسه ما حصلش، فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. بل إنه قبل أن يكون هناك تحويل للقبلة قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن أنت دلوقتي بتقول الأحداث المستقبلية، تقول الرجل قبل أن يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان في وسع أبي لهب أن يقف فيقول أنا أسلمت ويهدم الإسلام من أساسه، لكنه لم يسلم وصدق الله وكذب أبو لهب. إذن القرآن الكريم ليس كتاب قصص ولكنه كتاب تشريع. لكن لما يأتي بقصة، هذه القصة صادقة بنص قوله سبحانه وتعالى ما كان حديثا يفترى، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى إذن في حقيقة، وأنت يا محمد لم تكن شاهدا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله شهد هذا وينقله إليك بكتابه عز وجل. إذن كل ما ذكره الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم صحيح مقطوع به في القرآن الكريم، وكل ما ذكره عمن تتعلق حياتهم بحياته عليه الصلاة والسلام هو حق. يعني ذكر أمهات المؤمنين، تمام، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر أمهات المؤمنين مثلا، تمام، هذا شيء. الشيء الآخر مثلا ذكر أبي لهب، تمام. الشيء الثاني أنك أنت مثلا ممكن تذكر العدو في يوم أحد وتذكر العدو في يوم إيه؟ في يوم حنين، تذكر في سورة كاملة قصة المنافقين أو صفات الإيه؟ أو صفات المنافقين. طيب كده القرآن الكريم بيتسم بإيه؟ أولا بأنه أوثق مصدر، بأنه أوثق مصدر من الإيه؟ من المصادر التي سنستقي منها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الميزة في القرآن الكريم أو إيه المزية في القرآن الكريم غير أنه أوثق المصادر؟ أنه يصف الحدث وصفا بديعا ليس وصفا باردا. يعني إيه وصفا باردا؟ أنت عارف البشر لما يجي يحكي حكاية مثلا فيقول لك إيه، نظرت إلى رجل وهو يلبس جلبابا وقد مش عارف تعمم وأمسك بسيفه وهكذا، بس فيوصفها لك إن هي صورة، بيحاول يرسم لك صورة، بيحاول يرسم لوحة كده إنه فلان لابس إيه وعمل إيه ويعمل لك أصله طلع يجري بي. لا، القرآن لا يفعل هذا. القرآن يتحدث تمام بيعني إبداع كامل وإبداع تام، ينقل المشاعر والأحاسيس، ينقل الأسباب والعوامل والظروف، ينقل التفاعلات البشرية. يعني شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الآية دي لوحدها كفيلة أن تقول لك يعني أن انتصار المسلمين كان انتصارا عظيما. أنتم بالعدوة الدنيا يعني تحت، وهم بالعدوة القصوى يعني فوق، والركب أسفل منكم يعني التجارة كمان خلاص نجت هذه التجارة، فحتى الأرض لم تكن مع المسلمين، حتى الأرض كانت ضدهم. فانظر كيف صور الله تبارك وتعالى هذا التصوير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الإيه؟ القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الإيه؟ في الميعاد. فتحس إن الأمر فيه إيه؟ تحس إن الأمر فيه نبض، أن القرآن ينبض بالإيه؟ ينبض بالحياة، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا عايز أقول لك إيه؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول إيه؟ سبحانه وتعالى في غزوة بدر في سورة الأنفال، يجادلونك في الحق بعدما تبين. الآية دي بتقول لك يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأن الحق خرج فأصبح شخصا كائنا. المعنى المجرد تحول إلى معنى مجسد، إلى معنى مد، يعني هو ظاهر أمامكم كأنكم ترونه بعيون رؤوسكم لا بعيون قلوبكم، فكيف تجادلون إذن؟ فكأن الحق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا أنت تتحدث عن القرآن الكريم اللي بيجيب الخلجات، يعني مثلا إيه، وإذا رأوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، تحس كده يعني حتى هو القرآن نفسه قالوا يا أبانا ملك لتأمن على يوسف، تحس أنه طلع من تحت الضرس زي ما بيقولوا. نفس التوقيت ماشي، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هكذا إخواني دائما وأبدا تجد أن القرآن الكريم ينبض بالإيه؟ ينبض القرآن الكريم بالحركة، وكأن فيه يعني دماء متجددة. فالقرآن الكريم لا يصف وصفا باردا وإنما وصفا بديعا. ثم بعد ذلك هناك ما يتعلق بالقرآن الكريم زي إيه؟ كتب التفسير. ما هي كتب التفسير دي بتكون عبارة عن إيه؟ تفسير اللفظة نفسها. يسألونك عن الأنفال، أنت كنت هتعرف يعني إيه الأنفال إلا حينما أتى المفسر ففسرها وقال لك أن الأنفال هي الغنائم، وأن الأنفال هي ما جاء من مكاسب حربية. هذا شيء. الشيء الثاني مثلا أنك أنت لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول بالعدوة الدنيا، يعني إيه كلمة العدوة؟ يعني إيه كلمة الدنيا؟ فكتب التفاسير يعني مرتبطة بالقرآن الكريم، بس طبعا ليس كل الروايات التي فيها صحيحة. ممكن يكون فيه بعض الروايات فيها إيه؟ ممكن يكون بعض الروايات فيها نظر، خصوصا إذا كان الإسناد فيه إيه؟ فيه شيء. فإذا القرآن وكتب التفسير هما المصدر الأول لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا المفسر يكتفي بالحدث نفسه، يعني المفسر مش هيجيب لك السيرة كلها، لكن هيتكلم في غزوة بدر فيأتيك بما حدث في غزوة بدر، إنما مش هيتكلم في غزوة بني سليم بالكدر مثلا، ليه؟ لأنها لم ترد في القرآن الكريم، إنما هيتكلم المفسر فيما ورد في القرآن الكريم، سواء كان غزوة الخندق أو حنين أو أحد أو بدر هكذا، أو كانت تبوك اللي هي كانت آخر غزوة وسورة براءة أفاضت في ذكر المنافقين فيها. فده المصدر الأول. المصدر الثاني هي كتب الحديث، وكتب الحديث في الأصل وعت أشياء كثيرة. الحديث الأول كان عبارة عن العلم الجامع لكل شيء، لأن الرجل محدث ممكن يروي حديثا في التفسير ويروي حديثا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي علم من العلوم نشأ في أحضان علم الحديث الشريف أولا، لأن الحديث الشريف والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الرواية بعد ذلك عن الإيه عن الصحابة في بعض الآثار. طيب إيه العامل المشترك ما بين الحديث وما بين السيرة النبوية؟ الإسناد. الإسناد عامل زي الحبل السري يا جماعة الخير، الإسناد اللي هم مجموعة الرجال التي توصلك إلى الحدث. طب مجموعة الرجال اللي بيوصلون إلى الحدث دول ما هم في السيرة وهم في الحديث، بس مش هيكون في الحديث أو مش هيكون في السيرة كقوة أهل الحديث، إحنا بنتشدد في الحديث لكن في السيرة قد نتساهل بعض الإيه بعض الشيء، وأنا هقول لك ليه. طبعا هتلاقي مثلا صحيح البخاري، هتلاقي صحيح البخاري في السيرة كتب في بدء الوحي، كتب في المناقب، كتب في مناقب الأنصار، كتب في المغازي، بعد كده هتجد أنه الإمام مسلم الفضائل، فضائل الصحابة، كتاب الجهاد والسير، هتلاقيه برضو كتب كتبا كثيرة، تمام، زي مثلا الإمام البخاري كتب في الصلح فأتى بحديث صلح الحديبية عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يصدق بعضهما حديث الإيه؟ حديث الآخر. يبقى إذن كتب الحديث هذه هتكون عندك جهد جاهز، هيكون عندك يعني ثراء، المحدثون اجتهدوا اجتهادا عظيما وكبيرا في تصحيح الإيه؟ في تصحيح الأحاديث، تمام. وطبعا هيرتبط بالكلام ده إيه؟ شروح الأحاديث. يعني على سبيل المثال البخاري هيكون مع فتح الباري سواء لابن رجب أو ابن حجر، مع أن ابن رجب لم يكمل، ابن حجر أكمل. فتح الباري فيه القسطلاني شرحه، في ابن أبي جمرة شرحه، في أبو بكر القفال شرحه، تمام. هنجد مثلا كتاب زي كتاب سنن أبي داود اللي هو الأشعث السجستاني، هتلاقي عون المعبود في شرح سنن أبي داود، الترمذي هتلاقي تحفة الأحوذي، مثلا ابن ماجه شرح السندي، النسائي شرحه الإمام السيوطي، مالك اللي هو موطأ الإمام مالك شرحه الزرقاني وشرحه أيضا ابن عبد البر. كل هذه الشروح هتلاقي فيها كلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يرتبط بكتب الحديث أيضا كتب الشمائل، كتب الشمائل اللي هي اعتنت بوصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا خلقيا وخلقيا، اعتنت بكل ما يتصل بالحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصفات يعني أخلاقه أمانته، بعد كده بقى الأوصاف، أوصاف اللي هي الإيه الخلقية، كيف كان وجهه، كيف كان شعراته، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم، تمام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، كيف كان يسامر الصحابة، ما هو طعامه عليه أفضل الصلاة تتم التسليم. فكتب الشمائل دي أشهرها شمائل الإمام الترمذي اللي هي الشمائل النبوية، وحيكون معاها برضو كتاب مهم جدا اسمه أخلاق النبي لأبي الشيخ، وربنا كرمني وحققته. وكمان في كتاب ثالث اللي هو كتاب الشفاء للقاضي عياض، وما ينفعش أن هذا الكتاب يعني لا تراه عينك ولا تقرأه بلسانك قبل أن تلقى الله عز وجل، ده الكتاب ده تجيبه تدور عليه، كتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجيب الكتاب ده تنزله بي دي اف، اعمل أي حاجة، أنا هنزلهلكم على التليجرام. بس الكتاب ده من الكتب البديعة الممتعة، ماشي، اللي انت بتعيش فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياتك وانت تقرأ هذا الكتاب ستتغير، لان الكتاب ده القاضي عياض لا ادري، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امامه وهو يستقي منه ويكتب. القاضي عياض اليحصري هذا يعني الرجل حقيقة اجاد في هذا الكتاب. على فكرة هذه الكتب مهمة، لأنه معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأوصافه وكأنك تراه، هذا يجعلك محبا له أكثر وأكثر، لأنه ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الصورة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق مطلقا مطلقا. سيدنا آدم خلقه الله بيده كان فيه سمرة، سيدنا إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فتى حتى هو كبير، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فلم تفارق الفتوة حتى هو كبير، وكذلك كان رسول الله. سيدنا موسى عليه السلام القوة بقى البدنية والقوة النفسية هذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف نعم أوتي شطر الحسن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منه أجمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. إنك تقرأ مثلا في كتب الشمائل أنه الصحابي يقول والله ما كان رسول الله يمشي أو يطلع من مكان إلا ونعرف أنه طلع من لريحه الطيبة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطره مش عارف إيه منه الأيادي، تمام؟ فما كان أحد يعني يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويرى برد يديه ثم يشتم ريحا طيبة كأنه خرج من جؤنة عطار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شو تعرفين نافع رجل المقرئ القرآن الكريم يقول لك ورش عن نافع، هذا النافع كان عبدا أو كان رجلا حبشيا، كان أسود كده، ولكن كانت ريح المسك تفوح من فمه على طول، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالها كل العباد. فالإمام نافع هذا، ربنا يكرمك يا أستاذ علي، الإمام نافع هذا لما سألوه عن ريح المسك الذي يخرج من فمك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فبصق أو تفل في فمي، قال ومن يومها والمسك يخرج من فمي. تخيل هذا الرجل رائحة المسك تخرج من فمه رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في إيه؟ في فمه. وده يفسر لك أنك لما سهيل بن عمرو ذهب إلى الإيه؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفاوضه في صلح الحديبية، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو طبعا سهيل وعروة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبسط يتنخم، فإذا تنخم أطلق النخامة كده، فالصحابة يجري كل واحد منهم يأخذ النخامة ويفرك بها يديه ويفرك بها جسده. السيدة أم سليم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عندها، وكان يعرق على وسادتها وقت الظهيرة، لأنها كانت من محارمه، فكان يعرق على وسادتها، فكانت تأخذ عرق رسول الله ثم تعصره في مسكها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا. قال أحسنت يا أم سليم، حبيبي يا رسول الله، تمام. فإذا كتب الشمائل دي هتعرفك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أكثر وإيه وأكثر. في كتب تانية اسمها كتب الدلائل، كتب الدلائل دي اللي هي إيه؟ كتب الدلائل اللي هي دلائل النبوة. يعني إيه دلائل النبوة؟ على فكرة يعني هذه الفكرة فكرة رائعة للغاية، اللي هي فكرة إنك تأتي بدلائل نبوة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت كمسلم مش محتاج في بعض الأوقات إلى أدلة، لكن الزخم اللي إحنا عايشينه من الإلحاد ومن الخروج من الإسلام والكلام ده كله ماشي، فإحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا تعميق وتجذير الإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نعمل إيه بقى؟ كتب الدلائل دي بتعمل إيه؟ بتجيب لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة، معجزات النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، إخباره بالغيب، شهادة المعاصرين له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والسابقين عليه. الكتب دي قال عنها الإمام البيهقي إنها 1000 كتاب، وقال عنها الإمام النووي إنها حوالي 1200 كتاب، ده في عصرهم هم. فانظر كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الكتب تمتلئ بأخلاقه وشمائله، ثم تمتلئ بمعجزاته عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، تمام. كيف كانت الإيه؟ كيف كانت الكتب تمتلئ بهذا؟ الحقيقة إنك تستطيع أن تصنع موسوعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام؟ تستطيع أن تصنع موسوعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهذا أمر مهم جدا. وطبعا ده كله من باب اهتمام الأمة بالنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فبقى المصدر الأول عندنا كتب التفسير، الأول القرآن الكريم وما يتعلق بها من كتب التفسير، 2 كتب الحديث ومعها الكتب الأخرى اللي هي كتب الدلائل وأيضا كتب الشمائل، وده في منتهى الأهمية، وشروح الإيه؟ وشروح الأحاديث. ننزل بعد كده إلى المصدر الثالث من مصادر السيرة النبوية. المصدر ده اللي هو كتب السيرة نفسها، زي سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق، هذه الكتب كتبت في مرحلة معينة، لكن السؤال دايما متى بدأ التدوين؟ امتى بدأنا نكتب السيرة النبوية، وبعد كده امتى بدأ التدوين اللي هو تجميعها في كتاب واحد. طبعا في الأول الروايات كانت شفهية. يعني الروايات كانت شفهية، يعني الصحابة كانوا يحضرون الغزوة ثم يأتي واحد فيحدث أبنائه بما جرى، وأبنائه يحدثون أبنائهم وهكذا. فمعنى كده أنه لو في 314 أو 319 مات منهم 14 في غزوة بدر، يبقى على الأقل عندنا 300 رواية. عندنا 300 رواية، لأن كل واحد حيقول أنا عملت إيه، والأموات كل واحد منهم حيقول رواية عن أبيه الذي مات وكيف مات وهكذا. تمام؟ فالصحابة اهتموا بهذا، لكن البداية كانت بداية شفهية، لأن دي طبيعة العلم وقتها. يعني إيه طبيعة العلم وقتها؟ طبيعة العلم كان يؤدى شفهة. حتى القرآن الكريم نفسه، بعض الصحابة كانوا كتبوا القرآن الكريم، ولكن ما فيش واحد جمع القرآن كله في مصحف واحد إلا بعد وفاة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة في أول الأمر، ثم قال اكتبوا لأبي شاه، وبعد كده كانت صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كتب فيها بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة اعترف بذلك، لأنه هو كان أكثر الناس رواية، قال إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فكان يكتب وكنت لا أكتب. لكن خلال الفترة دي في بعض الصحابة كانوا يكتبون. زي مين؟ زي سيدنا العلاء بن الحضرمي، ده توفي سنة 14 هجرية، الراجل صاحب الكرامات، الرجل الذي دعا الله فمشى بالمسلمين على الماء. ولما المسلمون ذهبوا إلى قتال المرتدين في البحرين، نزلوا أرضا فنفرت إبلهم، وكان على الإبل السلاح والزاد وكل شيء. فلما صلى الفجر رآهم مغتمين، فوقف وخطبهم، ثم دعا الله عز وجل فعادت الإبل بما عليها، لم يفقد أحدهم شيئا واحد. توفي سيدنا العلاء بن الحضرمي سنة 14 هجري. في واحد تاني اللي هو سهل ابن خثيمة الأنصاري. كتاب نظرة النعيم ده يعني هنا في مصر معدي الألف جنيه، أو بيوصل دلوقتي الألفين جنيه. فأنا عشان يعني أجي أقول للناس روحوا هاتوا نظرة النعيم، يبقى أقول لواحد كده ما تاكلش الشهر ده. تمام؟ فعليا يعني أقول لواحد ما تاكلش هذا الشهر، لأن كتاب نظرة النعيم ده في متناول تجار المخدرات أو رجال الأعمال الكبار قوي يعني، أو مديرين البنوك. لأن بالنسبة لنا هذا الكتاب غالي، لأنه كتاب كبير أولا وثمنه باهظ للغاية. ما حدش يعني بيرحمنا في موضوع الكتب ده خالص يعني، ربنا كريم. أرجع بس أقول إن كان في سهل بن خيثمة الأنصاري، وده توفي سنة 40 هجرية. تمام؟ وقيل أنه توفي سنة 60 هجرية. هذا رجل كتب بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كمان كان في واحد اللي هو سعيد بن سعد بن عبادة. سعيد بن سعد بن عبادة ابن الصحابي الجليل اللي هو سيدنا سعد بن عبادة، اللي هو كان سيد الخزرج. تمام؟ اللي هو كان سيد اللي سيد الخزرج. فكتب هذا رجل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء بن عازب هو الآخر كتب. كذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في صحيفته. طيب بعد كده جاءت الرواية الثانية اللي هي جمع فيها بعض الناس بعض السير ولكن لم يرتبوها. يعني عروة بن الزبير كان له مغازي، هذه المغازي جمعها بس ما كانش فيها الترتيب. اللي جه بعد كده هو اللي رتبها وسماها مغازي عروة بن الزبير. تمام؟ بعد كده كان فيه الإمام الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري. هذا الرجل هو متوفى سنة 124 هجرية. هذا الرجل دون السنة وكتب ودون الحديث، وكان أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. فكتب كمان في السيرة النبوية وله مغازي. ثم هناك المغازي الأشهر والأوثق اللي هي مغازي موسى بن عقبة، وكان السلف يوصون بها. تمام؟ وكانوا يقولون عليكم بها. الراجل اللي هو موسى بن عقبة ده متوفى سنة 141 هجرية، لكن مغازيه وسيرته من أصدق السير والمغازي. ثم بعد ذلك كان محمد بن إسحاق اللي هو توفي 151 هجرية، فجمع روايات من سبقه من الرواة. خد بالك ابن إسحاق في السيرة تبصم كده بالعشرة بصابعك العشرة، لكن في الحديث لا، في الحديث حاجة تانية. في الحديث هو مدلس، فإذا عن يعني قال عن فلان ولم يحدث نقول له لا حديثك مش صح. إنما إذا قال ابن إسحاق حدثنا فلان يبقى حديثه صحيح، ده فين؟ في الحديث الشريف. إنما في السيرة النبوية يقبل ما قاله حتى ولو إيه؟ حتى ولو قال عن فلان، لأن الرجل يحكم عليه في السيرة النبوية غير حكمهم عليه في الإيه؟ في الحديث الشريف. المرحلة الثالثة لما جمعوا السيرة النبوية حطوها ضمن التاريخ العام. في روايات مبعثرة من هنا ومن هنا، واحد كتب عن بدر، واحد كتب عن أحد، واحد كتب عن أحد قبل بدر، واحد كتب عن غزوة حنين قبل مثلا فتح مكة وهكذا. فجاء الرواة وجمعوا هذه الروايات ثم بدأوا في ترتيبها. فكده بدأنا ان احنا نعمل ايه؟ بدأنا ان احنا نشوف اول نتاج حقيقي يكتب لكتاب متخصص في سيرة النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم، لدرجة انه ابن اسحاق نفسه كتب ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. بكده احنا عرفنا ان المرحلة دي خدت ثلاث مراحل، مرحلة اللسان، بعد كده مرحلة اللسان والكتابة، بعد كده مرحلة الكتابة والترتيب. المصدر بقى الرابع من مصادر السيرة النبوية هي كتب التاريخ العام. التاريخ العام زي ايه؟ زي تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وزي مثلا تاريخ ابن الأثير اللي هو الكامل اللي اختصر فيه تاريخ الطبري، وكذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب المنتظم اللي هو بتاع ابن الجوزي. تمام؟ الناس دي كلها عملت ايه؟ الناس دي كلها كانت تبدأ ببدء الخلق، بعد كده قصص الأنبياء، قصص القرآن، ثم تبدأ في عرض الجاهلية، ثم في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يبدأون بعد ذلك في سرد التاريخ الإسلامي، دولة الراشدين، دولة بني أمية وهكذا. فطبعا دول هنلاقي مثلا الكتب زي مثلا الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير الجزء الأول والثاني بيتكلم الأول عن قصص الأنبياء وبدء الخلق، وبعد كده جه يتكلم على إيه؟ جه يتكلم على أحوال العرب قبل الإسلام. الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس تحدث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الجزء السادس بدأ يتكلم عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بدأ في آخر الجزء السادس يتحدث عن الإيه؟ عن دولة الراشدين. الجزء السابع كانت بدايته أول حاجة معركة اليرموك، تمام، والقادسية، وبدأ بقى يسرد التاريخ لحد ما توفي وجه طالب من الطلبة وأكمل كتاب الحافظ ابن كثير اللي هو كتاب البداية والنهاية. طبعا النهاية لأنها في الفتن والملاحم، وده كتاب بيطبع وحده وكتبه ابن كثير وحده أيضا. ماشي كده؟ طيب المصدر بقى اللي هو السابع اللي هو الحضارة والأدب. يعني إيه الحضارة والأدب؟ الحضارة والأدب إنك أنت تشوف طبيعة الحياة. أنا حذرت في البداية وقلت إن السيرة النبوية في إشكال في اللي بيعرضوها. أنا هتكلم، بس اللي ما عملش لايك ممكن يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، ممكن اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واشرب مية بس عشان الدنيا نشفت خالص. بسم الله، الحمد لله، بسم الله. في واحد كان ناسي ولا واحدة كانت ناسي أو تعمل لنا لايك. أنا حذرتك حينما تتحدث عن السيرة النبوية، يا سادة يا كرام، السيرة النبوية ليست حروبا ودماء وإيذاء فحسب، مجتمع كامل أنت بتنقل صورته. كيف كان هذا المجتمع يتعامل مع بعضه؟ كيف كان يتعامل مع المخالفين؟ هذا المجتمع كيف كانت تسوده يعني أخلاق رائعة؟ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى رب هؤلاء الصحابة على ما أنزله في القرآن. تشوف جيل الصحابة نفسه كان عامل إزاي، تشوف تعاملهم مع النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، كذلك طبيعة الزمان والمكان وقتها. عشان كده حنقول كتب الحضارة والأدب. ليه كتب الحضارة والأدب؟ لأنك أنت حتنقل لحظات، هذه اللحظات قد يكون الراوي فاتت عليه أو أغفلت في لحظات كده ممكن تسقط من الراوي. يعني أنا بقول لك دلوقتي، أنت مثلا غزوة تبوك مثلا، يعني غزوة تبوك دي حضرها 30 ألف من الصحابة. إحنا عندنا 30 ألف رواية عن غزوة تبوك؟ لا، عندنا أقل. فده دليل إن فيه بعض الروايات لم يذكرها المحدث فذكرها صاحب السير، ولم يذكرها صاحب السير فذكرها الرجل المؤرخ اللي بيكتب في الأدب مثلا أو بيكتب في الحضارة. عشان كده مهم قوي إنك أنت بعد كل غزوة من الغزوات هتلاقي مثلا واحد زي ابن إسحاق راح كاتب لك إيه؟ راح كاتب لك ما قيل في الشعر بعد غزوة بدر، ما قيل في الشعر بعد غزوة أحد. مثلا عبد الله بن الزبعرة، هذا الرجل الذي كان شاعرا من أهل مكة وهجى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتجيب بقى هم كانوا بيقولوا إيه وكانوا بيعملوا إيه وكانت حياتهم إزاي. كذلك ما قاله حسان بن ثابت، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أهجهم وروح القدس معك، فهجاهم. فإحنا كده عرفنا أن كان في حرب إعلامية، وده معناه أنك لابد أن تستخدم الجهاز الإعلامي لك، ويكون إعلامك على قدر المعركة. يعني إيه إعلامك على قدر المعركة؟ صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ثلاثة شعراء، كان الأول سيدنا عبد الله بن رواحة، وبعد كده سيدنا كعب بن مالك، وبعد كده سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. الثلاثة دول كانوا أشعر الصحابة وشعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيب النبي عليه الصلاة والسلام مين بقى؟ سيدنا ثابت بن قيس، اللي هو ثابت بن قيس بن شماس، اللي قتل في معركة اليمامة، ومعروف القصة الشهيرة التي كانت له، وكان رجلا أجش الصوت عالي الصوت رضي الله عنه وارضاه. فالشعراء الثلاثة دول، كعب بن مالك كان يجيد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حينضم لهم في الآخر زهير بن أبي سلمة، اللي هو بتاع القصيدة المشهورة اللي هي قصيدة البردة الأولانية، البردة بتاع زهير بن أبي سلمة دي، أو كعب بن زهير بن أبي سلمة آسف، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع شعره فأعطاه بردة كانت له، تمام، غير البردة بتاعت البصير، اللي هو قال فيها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غضاة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى آخر هذه الإيه؟ هذه الأبيات. إن الرسول لنور يستضاء به، ماشي، وقال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والإيه؟ والعفو عند رسول الله مأمول. فالراجل ده جاب لحظة معينة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حياة الصحابة، ومن تذوق النبي عليه الصلاة والسلام للشعر، وكذلك الجهاز الإعلامي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام. تعال نرجع بقى للثلاثة الأولانيين. سيدنا كعب بن مالك كان يجيد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن رواحة فكان يجيد الكلام عن الوحي. يعني إيه؟ يعني مثلا هو لما جه في يوم الحديبية رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، فدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت يعني إيه؟ دي كانت من أواخر حياة سيدنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عبد الله بن رواحة لما دخل في صلح الحديبية العام اللي بعديه على طول، ماشي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فماذا كان يقول سيدنا عبد الله بن رواحة؟ كان يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله. تمام؟ طيب، ده بالنسبة لسيدنا عبد الله بن رواحة. فلما قريش جاءت فهجت النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، فإيه اللي حصل؟ اللي حصل، ماشي، اللي حصل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام سمع هؤلاء وهم إيه؟ وهم يسبون. طبعا من جمال الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدا منهم لم ينقل هذا الكلام القذر الذي قيل في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول لك أنا ما بنظرش حد، أنا مش هجيب واحد شيعي أقول يقول عن أم المؤمنين عائشة كذا وكذا 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 وكذا. أنا أي حد من الشيعة بيكتب لي الغلام الأيفع بقوله هو راح لأمك، بس ما ليس عندي إلا هذا. ما عاد أقول لك السيدة عائشة طاهرة مطهرة، أنت البعيد أعمى، ربنا أعمى بصيرتك قبل بصرك، هنعمل لك إيه؟ روح غور. إنما هقعد مع واحد يقول لي عائشة عملت، لا 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 لا، سيبك منه. فالصحابة رضوان الله عليهم لم ينقلوا هذه الأشعار لنا، وماتت هذه الأشعار لأن أحدا لم ينقل. فجاء سيدنا عبد الله بن رواحة فتكلم فلم يشفي، فجاء سيدنا مين؟ كعب بن مالك فهجاهم فلم يشفي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أرسلوا إلى حسان، فسيدنا حسان بن ثابت جاء ثم أدلع لسانه كده، عارف أنت زي الأسد ما بيدلع لسانه كده، فقال إيه؟ فقال آن لكم أن ترسلوا إلى الأسد الضارب بذنبه، ماشي، الأسد كده لما يأكل البتاع الفريسة بتاعته تلاقيه حرك ذيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وروح القدس معك. فسيدنا حسان بن ثابت قال رسول الله يعني أهجر، فقال لا تعجل حتى يلخص لك أبو بكر نسبي فإن لي فيهم نسبا، وكان أبو بكر أعلم الناس بالأنساب. فقال والله يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم قام رضي الله عنه وأرضاه وقال الأبيات الشهيرة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كذا، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. طبعا كان أهم بيتين اللي هو فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فده كان المهم جدا. فأنت لما تيجي تدرس هذه الأشعار تعرف طبيعة العرب، تعرف طبيعة الحركة والحياة في وقتهم، وتعرف أن الناس دي كان من الطبيعي أن شيخ كبير يتزوج ببنت عندها 10 سنوات، إن واحد عنده 53 سنة يتجوز واحدة عندها 10 سنوات، إيه المشكلة؟ تمام؟ لأن إذا فهمت طبيعة الوقت محدش يعرف يضحك عليك، محدش هيعرف يضحك عليك. يعني إيه محدش يعرف يضحك عليك؟ يعني مثلا أنت لما تروح مثلا في أفريقيا فيقول لك اليوم مثلا زفاف بنتنا فلانة الفلانية على فلان الفلاني، بنتك عندها كم سنة؟ بنتي عندها 11 سنة ولا 10 سنوات، ده بيسألوه هناك في أفريقيا يعني 10 سنوات هتجوزها، ده أنت راجل قاسي، ده أنت، يقول لك اصبر اصبر، إحنا عندنا الأجواء حارة فالبنت بتبلغ مبكرا مقابل العجز المبكر، فيبقى عندها 35 سنة وتقول عندها 50 سنة، عندها 10 سنوات وتقول عندها مثلا حوالي 20 سنة، تمام، نتيجة الحر اللي موجود ونتيجة اشتعال الغلمة هناك. فعلشان كده لا، على طول بنزوجها. طيب الزوجها لمين؟ الزوجها راجل كبير، فتقوم تقول له يا راجل راجل كبير، ما هو الراجل الكبير اللي قاعد في أفريقيا اللي بيشرب من ماء المطر اللي ربنا بينزله عليه وبيأكل من الأرض التي لا يوضع فيها هرمونات، مش هيبقى عامل زي الشاب أبو 20 سنة اللي عمال ياخد هرمونات ومكملات، وإذا نزل من الدور الثامن ركبه تخلع ويجيله بعد كده في الدور اللي بعد كده زغللة في عينيه، وبعد كده رقبته تتعود، وبعد كده يقعد 4 أيام ممدد على السرير مش عارف ينزل عشان طلع السلم في 8 أدوار مرة. إنما الرجل الثاني لا، وبعدين الرجل نفسه خلاص ما تتوقعش إن هم كانوا إيه رجل كبير يعني 50-60 سنة إن هم وصلوا إنه ظهر عليهم كل، لا 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 لا، الرجل عنده هناك 50 سنة و40 سنة وفيه قوة إن هو يضرب 60-70 واحد من ولادنا الطيبين اللي عندهم 40-50 سنة، تمام ماشي. فمفترض إنك أنت تدرس الطبيعة نفسها. الطبيعة مين اللي حيجيبها لك؟ الطبيعة اللي حيجيبها لك مين؟ حيجيبها لك الشاعر، حيجيبها لك الأديب. ما هو الأديب ده عمال يوصف في الأماكن، واخد بالك ماشي، لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ضاء، عرفنا أن في مكان اسمه برقة فهمدي. طب برقة فهمدي ده فين؟ حنقعد بقى نتعرف عليه ونعدل كذا وكذا ماشي. لما نيجي نشوف اللي هي أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليوم، نعرف أن العرب كان عندهم أنفة، فكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الأنفة؟ استوعبه إزاي؟ فعشان كده لما تجيلك رواية في الشعر ما لقيش واحد بيجي يقول لي ايه ده المهم بقى، ده اهم جزء، يا شيخ هذه الرواية باطلة والشيخ ابو مش عارف مين الكذا قال لي باطلة، وفضيلة عظمة قداسة نيافة سمو جلالة الشيخ فلان الفلاني قال هذه الرواية لا تصح. لا 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 لا، وقف، الرواية من عند اهل الشعر غير اهل الحديث. الحديث تكفر به انسان، حديث تقطع به رقاب، الحديث هتدخل بيه واحد الإسلام وهتخرج بيه واحد من الإسلام، تمام. فيا سيدنا الشعر لحظات فاتت الرواة، هل الرواة رووا كل شيء؟ لا مش كل شيء. فالأدب بيكمل وكتب الحضارة أيضا إيه تكمل، تمام. في مصدر تامن كمان اللي هو كتب السياسة الشرعية. يعني إيه كتب السياسة الشرعية؟ الكتب التي تعنى أو تعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار ومع المخالف والكتب التي أرسلها إلى الناس اللي هم مثلا زي الفرس زي الروم زي ابن الجولندي اللي هو بتاع عمان، كل هذه الرسائل هتفهم بقى السياسة الشرعية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. امبارح أنا كنت أشرت إلى هذا الكلام وأعيد الآن، الدنيا بغير إسلام شريعة غاب يأكل القوي فيها الضعيف. هذه الأمة لما جاءت كان في أمم عندها زراعة وأمم عندها صناعة وأمم عندها حكمة، لكن كان ينقصهم الإيمان، كان ينقصهم العدل، كان ينقصهم أن العلم والعدل يقترنان ومعهم التوحيد. لأن زي ما أنت شايف النهاردة الحضارة الغربية فيها علم بس ما فيهاش أخلاق. لا، إحنا عايزين الإنسان سيد الكون، إنسان سيد في الكون لكنه ليس سيد هذا الكون، لا يستطيع أن يحل ويحرم من تلقاء نفسه، إنما لابد من وحي يربطه بالسماء ومن وحي يدبر له حياته. الإنسان لما بيجي يضع قوانين بيحابي أفلاطون. أفلاطون عارف مين أفلاطون؟ بتاع المدينة الفاضلة. الأستاذ أفلاطون قال لك أن اليونان والإغريق هم اللي يكونوا في العلالي، هم اللي يكونوا في الرتبة الأولى، وبعدهم تأتي الأمم الأخرى. ده نظرة عنصرية، تمام؟ أثينا حرة ما حولها عبيد، لكن لما جاء الإسلام وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلكم لآدم وآدم من تراب لا ينتهين أقوام عن الفخر بالعظم الرميم أو لا يكونن أهوان على الله من الجعل الخنفس الذي يدهده الخرأ بأنفه. فإنت إذن بتتكلم عن عدل، عشان كده العدل في العبادة عند ربنا مش عند حد تاني. والله فضل بعضكم على بعض. اثنين، الدماء من شأن الله عز وجل، الأعراض الأموال من شأن الله سبحانه وتعالى في الإسلام، لأن الإسلام فيه عدالة مش مساواة. مش ما ينفعش تسوي ما بين ده وده، ما ينفعش تسوي في الميراث ما بين الرجل والمرأة، لا، المرأة لازم تاخد أكتر مش الرجل بياخد أكتر، خد بالك، تمام؟ يعني إيه المرأة تاخد أكتر؟ المرأة تاخد أكتر لأن المفترض، أنا بتكلم في المفترض ما بتكلمش في الواقع. الواقع أنا عارف إن الرجالة لو لقيوا الست يعني دولار ولا 25 قرش ولا دينار ولا درهم هياخدوها، أنا عارف كده كويس، لكن أنا بتكلم على الشرع. ماذا يقول الشرع؟ الشرع بيقول إن الست تاخد أكتر من الرجل، لأن الست بتاخد ميراثها وينفق عليها أبوها وينفق عليها زوجها، وهي تاخد ميراثها من أبيها فينفق عليها زوج، مش يستولي عليه. لو الزوجة لها ذمة مالية خاصة محدش يجي ياخدها منها، ماليش دعوة بالتطبيق، أنا بتكلم دلوقتي على التنظير. التطبيق إحنا عارفين إن التطبيق ما يعلم بيه ربنا في كل شيء، تمام؟ هذا جزء. فمهم جدا إنك تشوف السياسة الشرعية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأمم. ما هو المستشرق جه وقال لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام السيرة بتاعته غزوات وحروب، كانوا بيضربوه ضربهم، واحد كان بيتخلق مع واحد وبعد كده إيه، وبعد كده الاثنين اتصالحهم وهو راح خد مكة وخلاص. يبقى الإسلام ده كان ثورة عربية وكانت قبائل بتتحارب مع بعضها والرسول عمل دولة وخلاص وانتهى الأمر. هو المستشرق عايز كده؟ لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم دولته كانت دولة الحق والعدل حتى مع المخالف. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب فيقول إلى هرقل عظيم الروم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين اللي هم الموحدين أو الفلاحين، تمام؟ لهم أتباع أريوس اللي هم كانوا موحدين. فما قالوش إلى هرقل ملك الروم، يكون ملكهم إمتى؟ لما يسلم، تمام؟ ولم يكتب له الآية، إنما كتبها كتابة دون أن يقول أنها آية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لحد قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ليه؟ عشان ما ينفعش تقول له دي آية فيقطعها زي ما الكلب كسرى فعل، فربنا سبحانه وتعالى عاقبه عقوبة شديدة، تمام؟ وقطع الله ملك. المصدر التاسع من مصادر السيرة النبوية النظم المالية، كتب النظم المالية اللي هي إيه؟ يعني مثلا كتاب الخراج لأبي يوسف يتحدث عن الزكاة، عن الجزية، يتحدث عن الموقف مع أهل الكتاب. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا أبو يوسف بيتكلم في كتاب الخراج ده بيقول كيف كان رسول الله يوزع الزكاة وما جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته عمل به إيه؟ إحنا ما بنتكلمش على حرب أهو، الرسول عليه الصلاة والسلام مخيريق اللي هو خير يهود لما قتل في غزوة أحد ترك 7 حوائط، يعني 7 بساتين، كل بستان منها يغني الناس جميعا. لكن رسول الله لما ورثها جعلها في الصدقات. مسألة فدك والميراث والكلام ده كله، لو إن الناس قرأت كلام محمد بن حسن الشيباني ما كانش حب عند أقصد أبو يوسف ما كانش يحصل عندنا مشاكل، لكن ما حدش قرأ ده. فعشان كده الشيعي دخلك من ناحية الجهل بتاعتك، هو مخدر لك المنطقة دي، وانت لما تخدرت المنطقة دي فبيضربك عليها فما انتش حاسس بيها. لا، انت لازم تحيط علما بهذا الايه، بهذا الامر. السيرة ليست مجرد مغازي، ليست مجرد حرب شاملة، انما تشمل الحياة، تشمل الاموال، تشمل كمان الايه، المعتقد. انا ما خدتش بالي ان الساعة عدت، يعني انا هستأذنكم في 3 ساعات كمان نخلص البث ولا ايه؟ استأذنكم في 3 ساعات كمان، موافقين ولا ايه؟ مين اللي ما عملش لايك؟ هي اخواننا 3 ساعات ولا قد ايه؟ انا محتاج وقت بس، موافقين ولا نقفل؟ خد راحتي، طب محدش بقى يزعل مني، هم 3 ساعات ان شاء الله، ان ما كانوش 3 يبقى باذن الله 12 ساعه باذن الله. ماشي اخواننا، هم ان شاء الله مش هنكتر عن 3 ساعة باذن الله رب العالمين باذن الله. طيب، عندنا مصدر آخر وهو كتب الأدب التي تعنى بالحكم. يعني إيه تعنى بالحكم؟ يعني مثلا تشوف العرب ماذا كانوا يقولون قبل الإسلام، خطب أكثم بن صيفي، خطب القص بن ساعدة، ساعات يقولوا القص بن ساعدة أو قص بن ساعدة أو يقولون القص بن ساعدة. العرب نفسها خطبها كانت قبل الإسلام إزاي؟ أغنياء العرب، أثرياء العرب، عدي بن حاتم أبوه اللي هو حاتم الطائي كيف كان، الحاجات دي كلها جاءت في هذه الكتب. تمام، وتشوف حاجات تانية كمان زي إيه؟ زي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي غاب عنها زوجه، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء الشهداء. يعني أبناء الشهداء؟ يعني مثلا لما توفي سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، راح النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فعل؟ قال هاتوا لي أبناء أخي. لما كانش الحالة الوحيدة، ما ساعات كده إيه، صاحبك يتوفى، ربنا يتوفانا على الإسلام جميعا، فتقوم أنت بدافع الحمية بقى والعصبية ودافع إن صعبان عليك، تقعد معاه أول شهر بعدك تزهق تقول راح أكل ولا أكل نفسي. لا، كان أبناء الشهداء يهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية المال لي أرى العين تسرع إلى أبناء جعفر. المرة الثالثة خدهم وحلق لهم. المرة الرابعة يجلس عبد الله بن جعفر على أو يأخذه صلى الله عليه وسلم على الدابة ردفا له أو رديفا له، كذلك يفعل مع عبد الله بن عباس. إذن الحالة الاجتماعية ديت لما تيجي تتكلم في السيرة النبوية مهمة جدا. هو عايز يصور لك الصحابة إنهم كانوا مجرد ناس إيه، قساة جفاة أغلاظ الأكباد أو قساة القلوب. لا، بالعكس، ده كانوا أرق الناس. يعني لما تيجي مثلا في القصة اللي هي قصة ما بعد الخندق، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان سيد الأوس وهو كل حياته كلها كانت 35 سنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني قضى مع رسول الله من حياته كلها ما فيش 5 سنين، يمكن 4 كمان. فسيدنا سعد بن معاذ لما رضي الله عنه وأرضاه أصيب إصابة كبرى فحمل إلى الخيمة، فلما حمل إلى الخيمة الجرح انتفض فالدماء سالت من الخيمة. شوف كمية، إنك أنت واحد دماء بتسيل، لأن الجرح كان غائرا وكان واسعا، فرآه رسول الله فبكى. ودي يمكن من اللحظات القليلة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي فيها على واحد من أصحاب. فالسيدة عائشة تعقب على هذا فتقول كلمة رائعة، تقول وكانوا والله رحماء بينهم. يا ربي، يا ربي على هذه الكلمة، وكانوا والله رحماء بينهم. شوف تحقيق لما قاله الله عز وجل، رحماء بينهم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ماشي، فقالت كان والله، يعني ما كان أحد فيهم يحتمل أن يرى في أخيه شوكة يشاك بها، رغم أنهم كانوا أشداء على الكفار، بس الرعد لا، رحماء بينهم. ترى بعد كده سمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يستمع للصحابة هم يتبادحون بالبطيخ في المسجد، فإذا كانت المواقف كانوا الرجال، المدارس نفسها أن أهل القرآن كانوا يأوون إلى بيت فيعلمون الناس فيه. المدرسة اللي كانت في المسجد النبوي اللي هي الصفة، الستار المضروب اللي كان الصحابة بيناموا وراه وبالنهار يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفوا عن جعل السيرة النبوية حروبا ودماء فقط، اتكلموا عن كل الجوانب. لما تيجي تتكلم عن السيرة اتكلم على كل الجوانب، اتكلم ان المجتمع الإسلامي كان مجتمعا فاضلا بكل المقاييس، ما فيش مجتمع أطهر من مجتمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش فيه. عشان كده هتفهم بقى ان الطلاق عندهم ما كانش عيبا وما كانش منتشرا، هتفهم انه كان ممكن المرأة تخطب الرجل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان رجل من الصالحين. هتعرف ان رجل عنده 53 سنة ممكن يتجوز بنت عندها 9 سنوات، لانه الامر متغير ومختلف عما نحن عليه الان. هتفهم لماذا مثلا كان الاعرابي يفعل هذا، لانه مجتمع، هذا المجتمع لم يكن يقبل بالشهوانية ولم يكن يقبل بحال من الأحوال بشيء خطأ، إنما كان يقبل بعوائده التي أقرها الإيه؟ التي أقرها الإسلام. بعد العام الخامس أو آسف بعد القرن الخامس من الهجرة حصل إنه عصر الرواية انتهى خلاص، لأن كل الكلام اللي هيجي متكرر. فكل اللي احنا هنعمله إن احنا هنطول الإسناد بس بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فلجأوا إلى نظام اسمه الوجادة. الوجادة دي زي الطباعة دلوقتي، إن الواحد يستوثق من نسبة الكتاب الذي ينقل منه تمام لصاحبه. يعني إيه؟ في علامات كده تدل إن الكتاب لصاحبه، وده بيكون أولها بالشهرة، ثانيا بإنه يكون كتب في أول الكتاب وفي آخر الكتاب أنه له. دول من أهم الحاجات اللي يعرف بها إن الكتاب ده يعني ألفه فلان الفلان. لكن في كتب بتنسب خطأ إلى غير أصحابها. في كتاب مشهور قوي اسمه كتاب مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب، وأنسبونه إلى الإمام أبي حامد الغزالي اللي هو متوفى سنة 505 هجرية. أبو حامد الغزالي متوفى كام؟ 505 هجرية. طب كتب الكتاب ده قول مثلا 478، كتب يا سيدي كتاب 490، كتب الكتاب سنة 500. حلو الكلام؟ طب ينفع إن هو في يوم عاشوراء يكتب في الكتاب وقال ابن القيم؟ ده ابن القيم ده متوفى في السبعميات، يعني متوفى في القرن الثامن الهجري. يعني أبو حامد الغزالي يكتب ناقلا عن رجل لم يولد قبله بقرنين ونصف، 250 سنة تقريبا، يبقى إذن لا تصح نسبة الكتاب إليه. ماشي الحال؟ فكانوا يتأكدون من صحة نسبة الكتاب، لأن الكتب كانت بتكتب بالرواية أو تأتي إليهم بالإيه؟ بالرواية. فأصبح أنه ممكن بعد القرن الخامس الهجري ممكن بعض الكتب الأخرى خلاص تكتب بقى التاريخ العام، زي كتب سير أعلام النبلاء، زي الكتاب اللي هو مغازي الواقدي، زي الكتاب اللي هو تاريخ الإسلام، زي برضو الكتاب اللي هو بتاع ابن كثير، كتاب السيوطي. هذه الكتب كلها عنيت بالسيرة النبوية فتعتبر من مصادر السيرة النبوية. شوف عايزك تفهم حاجة، الواقدي محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر الواقدي ده لو جاء في الحديث يقول لك متروك ومتهم بالتشيع، مع السلام يلا خلاص. لكن في المغازي التعويل عليه، الإسناد إليه في المغازي، لأن الواقدي مش هجيب حاجة من نفسه، وابن إسحاق مش هجيب حاجة من نفسه. أنا قلت لك خد بالك، ليس كل ما وقع رواه أصحاب الحديث، لكن أصحاب السير يروون شيئا ما. حديك مثال، أو عايز أقول لك بس ابن كثير مثلا، يعني بسم الله الحمد لله، ابن الحافظ ابن كثير اللي هو أبو الفداء، ماشي، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير اللي هو صاحب التفسير الشهير وتفسير القرآن العظيم وصاحب البداية والنهاية، وطبعا له جمع المسانيد. هذا الرجل تربى في حجر أبيه وأخيه وكان من أهل الحديث، بعد كده تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هو في الحديث، واللي احتضنه أكتر وأكتر شيخه اللي هو أبو الحجاج المزي، واسمه كده أبو الحجاج المزي نسبة إلى المزة اللي في سوريا. فرباه وأحسن تربيته وزوجه بابنته واداله بقى اللي هو إيه، تهذيب الكمال أو الكمال والكلام ده كله، فأصبح بقى إيه، أصبح راجل ده صاحب حديث. هل تتوقع أن ابن كثير لما يجي يتكلم على حديث العنكبوت والحمامة ويصحح جزءا منه أن الرجل ده كذاب، أو الرجل ده حد ضحك عليه، أو الرجل ده بيروي الضعيف والموضوع؟ مستحيل. أنا بقولك الكلام ده ليه؟ عشان أنا أجي أقول لك أنه في حديث الحمامة على الغار، ما تجيش تقول لي أصل الشيخ ضعف، ابن كثير قال هذا إسناد جيد، ابن كثير قال هذا إسناد جيد وله شاهد، وله إيه؟ شاهد من القرآن الكريم، ماشي، اللي هو شاهد أن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي عليه الصلاة والسلام وأعمى أعين الكفار عنه. فإذا ما تجيش بقى تقول لي لا، طب الإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم له كتاب في السيرة النبوية كانت يعني نظرته فيه وعرضه فيه للسيرة النبوية إبداع ما بعده إبداع، زاد المعاد في هدي خير العباد أو في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم. الراجل ده برضه في الحديث ده تلميذ ابن تيمية المباشر، فاستشهد بالواقدي. أنا أقول لك إحنا بنستشهد بالواقدي ليه؟ كان في إشكال مثلا في غزوة ذات الرقاع، وإشكال في حديث الإفك، وفي زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش. لأن حادثة الإفك هذه الحادثة تمام ذكر فيها سيدنا سعد بن معاذ. طب سيدنا سعد بن معاذ متوفى بعد غزوة بني قريظة مباشرة، فلو جيت قلت أن حادثة الإفك حصلت بعد سنة 6 أو 7 هجرية وغزوة ذات الرقاع حصلت بعد 6 أو 7 هجرية، يبقى أنت كده ضربت الدنيا ببعضها. فروحنا للواقدي، فالواقدي قال لا، قال أن ذات الرقاع كانت متقدمة على غزوة الخندق، وأنه حدث فيها الإفك، وأن النبي تزوج السيدة زينب بنت جحش قبلها. فحلل الإشكال ولا محلش الإشكال؟ آه حلل الإشكال. حدد لي إمتى كان الصحابة في الحبشة، حدد لي من هو الرجل الذي قام فقال يا رسول الله كذا. فالواقدي حدد لي هذه الأمور، فمنفعش أقول لا الواقدي ده مش واخد منه. أشوف أنا بقولك الكلام ده من إمتى؟ من ثالث حلقة في السيرة النبوية. افتكر كده أن في الحلقة 82 اللي هي من سلسلة نحن التاريخ، في الحلقة الثالثة من السيرة النبوية، أن أنا قلت لك هيطلع لي واحد من الكائنات اللازجة ويقول لي ولكن الشيخ فلان الفلاني قد ضعف هذا الحديث. أنا عارف أنا البتاعة دي لما بتطلع بتبقى عاملة إزاي. لا، اهدى بقى على نفسك واعلم أننا حينما نتحدث في السيرة النبوية غير حديثنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث تشريع، الحديث بندخل واحد الإسلام وبنخرج واحد من الإسلام، إنما السيرة النبوية تحديد الوقت، القصص حاجة تانية خالص. تمام كده؟ فهؤلاء كان لهم يعني اللي هم كتبوا بعد القرن الخامس الهجري، زي مثلا سيرة أعلام النبلاء، زي مثلا تاريخ الإسلام، زي البداية والنهاية، وكذلك أيضا كان كتاب اللي هو إيه، كتاب زاد المعاد. الناس دي جمعت شيئا كثيرا. هناك مؤلفات معاصرة كتبت هذه المؤلفات إما بإيد مسلمين وإما بإيد غير المسلمين. هنشوف دلوقتي غير المسلمين، بس نبدأ بالمسلمين. هتلاقي إن في ناس مثلا اتكلمت على فقه السيرة، يعني التحليل، التحليل النفسي، التحليل الفقهي، تمام. وده على فكرة اللي بدأ ابن القيم والناس خدت منه. فجي مثلا الشيخ البوطي عمل فقه السيرة، أنا مش دعوة باتجاهه دلوقتي، اتجاهه صوفي ودافع عن بشار الأسد بكل ما يملك، لكن أنا بتكلم على الكتاب نفسه لأنه ممكن تستفيد في بعض الأوقات من هذه الكتب. في كتاب تاني اللي هو فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، ده حل بقى الأحداث وبدأ يخرج بالفوائد وهكذا. في واحد تاني عامل زي الجوانب النفسية والسياسية والحركية زي الأستاذ الغضبان، تمام. في واحد اهتم بالجوانب العسكرية، ماشي خلاص. في واحد اهتم بالجوانب العسكرية زي اللي هو شيخ خطاب أو محمد بشاميل. الجماعة دول ماشي اتكلموا في الجوانب العسكرية، فهو إيه، فمهم جدا إنك تفهم هذا. بس المهم تتأكد، الله يسترك، من اتجاه الشخص. يعني إيه تتأكد من اتجاه الشخص؟ أولا في روايات بتكون باطلة أصلا مش موجودة خالص، زي مثلا وحشي بن حرب قال لك أصله هو اللي قتل حمزة، ما احنا عارفين أصل هند هي اللي جات، هند لم تكن تملكه، ده كان مملوكا للمطعم ابن عدي، ماشي. وساعتها أبناء اللي هم طعيمة اللي قتل، ماشي، قال له روح واقتل حمزة ما لهاش دعوة هند خالص. فتلاحظ مثلا خالد محمد خالد أو العقاد أما يتكلم عن مقتل سيدنا حمزة، يا الله يا الله يا الله، ووحشي فعل ليه يا حبيبي؟ وحشي أنا ما يمر وحشي الآن، وإيه اللي دخل هند بنت عتبة في المسألة؟ يا أخي هند كانت كافرة حتى وقتها، ما كانتش مسلمة، والإسلام يجب ما قبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عافى. أنت جاي يعني تثير الأحقاد من أول وجديد ليه؟ ماشي. لكن هذا لم يحدث في الأصل، عشان كده اتأكد من الرأي وتأكد من اتجاه الرجل. يعني إيه تتأكد من اتجاه الرجل؟ مثلا في بعض الكتاب اللي هم اسمهم اليساريين وبعض الكتاب اسمهم اليمينيين مثلا، فعملوا السيرة يمين ويسار، فخلى مثلا سيدنا عثمان عشان هو غني يميني، وخلى سيدنا أبو ذر عشان هو كان فقير يبقى ده كان اليساري. عشان كده حتى احنا كنا بندرس في سنة خمسة ابتدائي رواية اسمها محامي الفقراء أبو ذر الغفاري. أنا لسه حتى فاكر الكلام اللي كان بيتقال فيها، وإزاي إنه هو وقف أمام ظلم مش عارف مين، مش عايز أقول الأسامي عشان بيقطعوا لنا في بعض الأوقات، ما حصلش. سيدنا أبو ذر الغفاري لا يستطيع أحد أن يقع فيه ولا أن يقول إنه هو ما كانش صح، لا، بس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره إنه ما أحد يطيق ما كان يطيقه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. تمام. كذلك في كتب من الكتب المحدثة زي كتاب حياة محمد لهيكل مثلا، لا، ابعد عن الكتاب ده خالص، ابعد عن الايه، ابعد عن هذا الكتاب تماما. لما تلاقي خالد محمد خالد كاتب حاجة برضه ابعد شوية وخلي بالك. العقاد، العقاد بالذات أخونا محمد جلال القصاص له دراسة رائعة اسمها العقاد رؤية أخرى، فضح العقاد فيه وفضح الأشياء اللي هو كان بيعملها، وكان بيجنح إلى التحليل النفسي. مثلا عمر بن الخطاب يقول لك ولي عمر كان صارما وكان مطيعا، أصل طبعته كانت عسكرية. يا سلام، يعني الوحي ملوش أي تأثير فيه خالص كده يعني، وكان يقول بنزع عقلية رهيبة يعني. برضو حنخاف من كتاب على هامش السيرة، ده على هامش السيرة ده طه حسين خلى كل الناس مسلمين قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عبد المطلب كان حنيفيا، عبد المطلب اللي لم الأصنام 360 صنم وحطهم حول الكعبة، خد بالك هذا لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا من الناس التي لا تتكلم لا في كفر ولا إسلام أم النبي ولا أب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لا يفيد، وكل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبتعد عنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجترئ أحد من الصحابة فسأله هذا السؤال، ما تعودش بقى تفرع عليه، الله يبارك فيك، وما تسأليش فيه، وما تعودش تقول لي أصل حصل كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هند لم تأكل كبد حمزة ولم يحدث هذا الكلام، وده كلام كله موضوع وسيأتي في وقته إن شاء الله. طيب، آخر حاجة عشان بس ما طولش على حضراتكم، كتب المستشرقين. المستشرق ده أنتوا بس لازم تبقوا عارفين إن المستشرق كان وزيرا في وزارات المستعمرات. لو في مستعمرة فرنسية ولا مستعمرة إنجليزية كانوا بيكونوا وزراء، كانوا موظفين في هذه الوزارات اللي هي الوزارات الاستعمارية، لأن هم جايين عشان يخرجوا الناس من دين الله عز وجل. وأول فكرة لموضوع الاستشراق والتنصير والتبشير كانت عند لويس التاسع بعد معركة المنصورة، لما لويس التاسع قبض عليه وأودع في سجن المنصورة، فقال لك إن الحرب لازم تكون شاملة وتدخل إلى غرف النوم، فعمل موضوع الاستشراق ده. أنا بقول دايما إن المستشرق لا يكتب إلا شخبطة على أوراق. هو في واحد حيجي يتعلم اللغة العربية في سنتين ثلاثة؟ أنا خريج 1994 في كلية دار العلوم، أربع سنوات كل سنة كنت بدرس ثلاث كتب في المادة أو أربع كتب في المادة. تمام؟ يعني تخيل إن أنا كنت بدرس في السنة الواحدة 30 كتاب، ماشي؟ 30 كتاب وربما 32 كتاب، اضربهم بقى في أربعة وشوف الدنيا هتمشي إزاي. ده كتب النحو، كتب الأدب، وكتب البلاغة، وكتب النقد، ده غير العلوم الإسلامية، تمام؟ ده غير التاريخ، ده غير الشريعة، ده غير فقه اللغة، ده غير علم اللغة. ويجي واحد مستشرق يقول لك أصل أنا قرأت جيدا عن الإسلام. يا أخي، قرأوا عليك الفاتحة بعد هلاكك إن شاء الله، وسجدنا لله شكرا بعد هلاككم جميعا. فالمستشرق ده كان جاي عشان يعين مين؟ جاي عشان يعين النصارى على تنصير المسلمين وعلى تبشير المسلمين. فزي ما قال، ما حتى قال يعني اللي هو إقبال، قال حولوا شبل الإسلام إلى شبل جفول. تمام؟ حولوا شبل الإسلام إلى إيه؟ إلى شبل جفول، يعني زي الغزال الجفول كده اللي بيهرب. عايزين يعملوا عملية تدجين، عملية تقليم للأظافر. بيصور لك الإسلام إن الإسلام ده تصوف. يعني الراهب شارل دي فوكو اللي راح الجزائر، اللي هو طلع كتاب الحلاج، الحلاج ده كان كافرا بالله العلي القدير. أنا مش بطلق أحكام، لا، من كان في وقته حكم عليه بالتكفير. فهو اللي راح جاب الكتب بتاعت الحلاج، هو ولويس ماسينيون والناس دي، وقال لك لا، ده الحلاج ده كان جميل ومات مظلوم، وجي صلاح عبد الصبور وعمل القصة الشهيرة اللي هي قصة مأساة الحلاج، وخلى الحلاج ده راجل مسكين واتظلم والسلطة ظلمت، راجل كافر، ده راجل كان بيقول لك اتركوا الإسلام، ده راجل كان باطنيا، ده راجل كان بيقول لك إنه من بنى كعبة وطاف حولها 40 يوما خلاص كده سقطت عنه فرائض الإسلام، ويأكل كل يوم الصبح كان بيعمل لهم دايت، الدايت الباطني بقى، الرجيم الباطني، تمام؟ كانوا لهم الصبح مش عارف يأكل إيه، وبالليل يأكل إيه، وخلاص وكفاية كده. وكان مفتونا بأديان الهند، جاي أنت تخليه لي عظمة كده؟ كتاب الطواسين بتاعه اللي هو طاسين طاسين، كتاب كله كفر في كفر والعياذ بالله، ماشي؟ وبعد كده يجي الرجل المستشرق ويطلع، يطلع لك ابن عربي. هو مين اللي طلع ابن عربي غير المستشرقين؟ مين اللي طلعه فوق في العلالي كده؟ ما تقرأ، شوف البقاعي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وشوف الناس قالت إيه فيه، وقالت هم دول كانوا جايين عشان يعملوا تدين للإسلام، بل وصل الأمر إنهم قالوا إن الإسلام كان ثورة للعرب، ثورة المسلمين على اللي هي الأرستقراطية القرشية علمانية، واخد بالك؟ خلاص، تفسير علماني للإسلام، وانت بتجري للمستشرق. انا هعمل ايه بالمستشرق؟ انا مش محتاج المستشرق، لا محتاج كتب ولا محتاج اي حاجة خالص. يا جماعة الخير، الاستشراق كان بمباركة الكنيسة. انتوا عارفين الكنيسة كانت بتعمل ايه؟ الكنيسة تعتبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاردينالا هاربا من الكنيسة، وتعتبر ان الشيطان تسلط عليه، ففهم المسيحية فهما خاطئا فذهب الى بلاد العرب. في بلجيكا لحد دلوقتي وفي إيطاليا في كنائس تلاقي الملائكة واقفة كده وحولها تحت شبح. الشبح ده مين؟ مومت. مومت ده مين؟ المقصود به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنه كان مارقا من الكنيسة، لأن بعد الهمج الهامج أو بعد ما سقطت الشام في أيدي المسلمين وتحولت إلى التوحيد، الجماعة الرهبان لم يجدوا المملكة القديمة التي كانت لهم، فراحوا إلى أوروبا عند الهمج الهامج، وادلهم بقى المسيحية الجديدة. المسيحية الجديدة اللي كانت عبارة عن إيه؟ المسيحية الجديدة اللي كانت عبارة عن سب النبي عليه الصلاة والسلام وكراهية العرب، فكانوا يرتضعون هذه الكراهية للمسلمين وللعرب. فأنت هتيجي النهاردة واحد جاي يقول لك إيه؟ إن فيه محبة ضد الدموية، محبة المسيحية ضد الدموية الإسلامية. ياخذ المسيح بيقول إذا أحد ضربك على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر. يا سلام، طب ما أمريكا إحنا لضربنا خد أيمن ولا خد أيسر ولا بطن أيمن ولا أذن أيسر ولا كلمناهم ولا جينا ناحيتهم، ولا بريطانيا جينا ناحيتها، أمال إيه؟ هو اللي اعتدى عليك، أنت لم تعتدي عليه، وطول التاريخ بالشكل وبالمنظر ده. هو مين اللي قتل الهنود الحمر هناك؟ مش الإسبان. مين اللي عمل محاكم التفتيش؟ مش الإسبان. هي دي المحبة؟ سلمني على المحبة حبة حبة، ما المحبة بتزيد حبة حبة، هي دي المحبة؟ مش ممكن بحال من الأحوال، هذه دموية. اللي بقول لك أنا عندي رب هيخلصك، إنما أنت عندك رب عامل حاجة اسمها النار، الجحيم. هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى أسودت. يعني أنت ما عندكش لا عندك عذاب، عندك حاجة اسمها الهلكوت قصاد الملكوت. الملكوت اللي النصارى بقى بيدخلوا فيه، آمنوا بيسوع المسيح مخلص، خلاص يلا بينا ندخل هناك وخلاص انتهى الأمر، مع برسوم ويرجس والقديسين. إنما ما أمنتش بالخلاص، تعالى هتدخل الهلكوت، ماشي؟ هتدخل الايه؟ هتدخل الهلكوت. فدي وظيفة الاستشراق، انه يشوه الاسلام. فانا مالي ومال الكتب المستشرقين؟ هجيب بقى كتب جولد سهر، ولا هجيب الكتب بتاعت مرجليوس اللي راح طه حسين وخد بيها وقال لك الشك والانتحال وكتاب في الشعر الجاهلي، واللي خد منها لويس عوض، لويس ال10 اللي قاعد يسب في الإسلام ويقول لك ده فارس العربية، وهو واقف ضد الإسلام في كل أحوال. فدي مصادر السيرة النبوية عندنا، ماشي كده. إحنا غدا نبدأ رسميا في دراسة العالم قبل الإسلام ودراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن تكون المحاضرات التأسيسية دي يعني إيه خلت فيه أصول وقواعد اللي هنشتغل عليها فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. طبعا إن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان. إحنا قعدنا ساعة ونص، ساعة ونص يعني كان 90 دقيقة، مش كده؟ 90 دقيقة. الله يبارك في حضراتكم جميعا، ربنا يبارك فيكم. الله يكرمك يا أستاذة نجاة، أستاذة مريم أعزك الله، وإياك يا أستاذة نسمة، ربنا يكرمك يا أستاذة نجاة، بارك الله فيك. أختنا ثناء، الله يبارك فيك يا أستاذ عادل، أعزك الله حبيب محمد، ربنا يرضى عنا وعنك حبيب. الله يكرمك يا أستاذ علي، ربنا يرضى عنا وعنك. لا ما هو كده خلاص بقى. لا كده خلاص. بلال ربنا يعزك حبيبي. هل يصح رفض الرسول رؤية وحش؟ نعم نعم نعم. هو قال له يعني لا أراك يعني، وده من حقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن هذا لم يمنعه حقا من الحقوق. وعلى وزنه فعل عمر لما رأى قاتل إيه؟ لما رأى قاتل يعني لما رأى قاتل أخيه زيد، فقال إيه؟ فقال يعني لا أراك. قال هل ينقصني ذلك من حقي شيئا؟ قال لا. فالرجل بقى قال له فإنما يبكي على الحب النساء. رد صعب قوي على فكرة يعني، أنا مش حابب الرد ده. قال إنما يبكي على الحب النساء، ماشي، بل إنه وحشي نفسه شرب الخمر في آخر حياته، ولعله يكون قتاب يعني، ده الرواية موثقة يعني، الله تعالى أعلم. وحد بيقول لماذا لم يقتص سيدنا علي من قاتل الزبير بل نهاه وزجره فقط؟ لا سيدنا عمر خلاص، لأنه تاب الرجل، الرجل عاد إلى الإسلام يا أستاذ أمين، الرجل عاد إلى الإسلام، لأنه طبعا كان في حالة ردة، فلما كان في حالة ردة وعاد إلى الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المسألة خلاص، لم يصبح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تمام أي سلطة عليه. وإلا بقى كان النبي عليه الصلاة والسلام اقتص ممن قتل أصحابه من الجماعة اللي هم كانوا كفار، لأن في حالة الردة هو كان كافرا، في حالة الردة هو كان كافرا، فلما عاد إلى الإسلام الإسلام يجب ما قبله تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعني يقتص من خالد بن الوليد ولا من عكرمة ولا من صفوان، وقبل إسلامهم. فهذا الحكم التشريعي، وده بيكون بقى الصبر على أقدار الله عز وجل. الرفاعي أخرج يده الشريف، الرسول أخرج يده. يا حبيبي ما فيش واحد من الجماعة اللي هم الصوفية إلا والرسول راح له في المولد بتاعه وطلع له إيده من القبر وخده بالحضن وقال له تعالى اقعد معايا هنا. ماشي الجماعة الصوفية ما شاء الله عليهم يعني، أخذ لك لا فارق بينهم وبين من المجانين. ما فيش الشيعة والصوفية يعني بتحصل لهم حاجات كده، خد بالك يعني ايه يعني بتحصل لهم، عارف انت لوسات عقليه كده، هما بيقولوا عليها ان هو في حاله وجد، فتلاقيه بيتكلم كلام هو مش عارفه يعني تمام. فاي حاجه اي حاجه هو بيقولها وخلاص، مش مشكله بقى صح ولا غلط تمام. يعني لما تقعد مع واحد صوفي مثلا فبيدخن، فتقول انت بتدخن، يقول لك انت اللي قلبك غير سليم. طب ليه بقى مولانا؟ يقول لك هل أنت مثلنا حتى تشعر بما نشعر به؟ طب قل لي، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة بغير ريش تطير في ملكوت رب العالمين، وطشطشة الدجاج لها رنين يفوق شذا الكمنجة والربابة، ولو نشبت يدي بصدر ديك فلن أبرح ولو جاءت النيابة. تمام؟ أنت مش فاهم، ده الريح ريح المسك، بس عشان انت مش معتبر باللي احنا بنعمله فانت شممها ريحة سجاير. انما بس واحدة واحدة كده تقعد معنا بس كده قد 15 20 30 40 سنة، وبعد كده هتلاقي ريحة مسك وعمر وعنطر. ايه يا ربي شر البلية ما يضحك يعني. نعم طيب أخوك بلال بيقول لكم ادعوا لي بالشفاء وبزوجة صالح. أنا أدعو لك بالشفاء إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك، اللهم آمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا سبحانه وتعالى يمسح عليك بيمينه الشافية ويعني يعليك إلى العافية ويشفيك شفاء تنكأ به عدوا وتمشي به إلى الإيه وتمشي به إلى الصلاح. تمام، اللهم آمين رب العالمين، اللهم آمين. وفي حد سأل دلوقتي على حد سأل دلوقتي على سؤال أنا نسيته، في سؤال أنا نسيته، مش عارف، في سؤال أنا نسيته يا جماعة الخير، الله يبارك فيكم. في حد سألني حاجة وأنا نسيت السؤال بصراحة يعني. في حد سأل سؤال يا جماعة الخير؟ أيوة، لماذا لم يقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اللي هو ابن جرموز؟ تمام، اللي هو ابن جرموز مش كده، اللي هو الحديث اللي هو بشر قاتل ابن صفية بالإيه، بشر قاتل ابن صفية بالنار، الحديث اللي هو يعني الحديث اللي هو بيحتج به الناس في هذا الأمر. بصوا، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في وقت فتنة، تمام، كان في وقت فتنة رضي الله عنه وأرضاه. وقت الفتنة بيبقى فيه مشاكل، فأنت لا تستطيع ساعتها أن تفعل شيئا، وإلا كان قتلت عثمان، لأن قتل أي واحد من هؤلاء سيهيج الناس. ولذلك حتى بعد كده لما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال كلمته الشهيرة، قال يعني فليخرج آمنا، أمنه أولا، وقال ما كنت يعني لأقتاد للزبير منك، ماشي، أو لأقيد للزبير منك، فهو أحقر من أن أجعله عدلا للزبير، مش هخليه عدل لمين، مش هخليه عدل لسيدنا الزبير رضي الله عنه وإيه وأرضاه، ماشي الحال. لأن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا كان في وقت فتنة رضي الله عنه وأرضاه، فأجل وأخر القصاص من قتلة هؤلاء جميعا، سواء كان قتلت عثمان أو من قتل الزبير أو من قتل طلحة. وعلى فكرة مسألة أنه مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة، هذا الكلام لا يصح تاريخيا، الكلام ده احنا قلناه أيام الدولة الأموية. ولو اللي سأل السؤال لو رجع، لأن الاسم صعب شوية، مش عارف هدهية، ماشي، ارجع بس للفتنة الكبرى وارجع لمسألة الدولة الأموية سيدنا معاوية بن أبي سفيان، هتلاقي إن شاء الله الإيه، هتلاقي إن شاء الله الجواب كاملا. لكن الأصل أن علي رضي الله عنه وارضاه كان يرى تأخير القصاص من قتلة عثمان ومن أي قاتل داخل الفتنة، لأنه لا يريد أن يهيج الناس عليه ولا يريد أن يهيج البعض على البعض. وانت عارف أن أرض الحرب نفسها لا تقام فيها الحدود أساسا، يعني لما يكون في أرض فيها حرب الحدود لا تقام فيها أساسا. وسيدنا علي قال لا أجعلك عدلا له، يعني ما تعدلهوش في أي شيء. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. في أي سنة ثانية يا جماعة الخير؟ احنا كده دخلنا في ساعتين الا تلت، لا كده كفايه يا جماعه الخير، كده كفايه عشان نلاقي باقه النت بكره ان شاء الله رب العالمين، كده مش هنلاقي باقه نت خالص بكره ولا لحد اخر الشهر. طيب ان شاء الله على خير وفي خير نلقاكم. هيكون كلامنا ان شاء الله بكره عن العالم قبل الاسلام، زي بس ما طلبت من حضراتكم انه هذه السلسله اجعلوها كالدوره، دوره في السيره النبويه، ماشي، اجعلوها دورة في السيرة الايه، في السيرة النبوية، وان شاء الله كل من دخل فيها فهو مجاز ان شاء الله، ربنا يكرمكم. فاضل بس اثنين حتى على 80 مش على 100، ممكن بس حد يعمل لنا الاثنين دول. على فكرة احنا عندنا مشكلة في الدبان في مصر كلها مش هنا بس، فالدبان طلع لحد الدور التاسع والعاشر، هو ما شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.